بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 19 من مجالس رمضان بفضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره، ولا مؤخر لما قدمه، ولا مقدم لما أخره، ولا ناصر لمن خذله، ولا خاذل لمن نصره. تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء، ومن نازعه ذلك أحقره. الواحد الأحد الرب الصمد، ولا شريك له فيما أبدعه وفطره. الحي القيوم فيما أقومه بشؤون خلقه وأبصره. العليم الخبير فلا يخفى عليه ما أسره العبد وأضمره. أحمده على ما أولى من فضله ويسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قبل توبة العاصي فعفى عن ذنبه وغفره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أوضح به سبيل الهداية ونوره، وأزال به ظلمات الشرك وقتره، وفتح عليه مكة فأزال الأصنام من البيت وطهاره. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بلغ القمر بدره وسرره، وسلم تسليما. إخواني كل شيء عثيم رحمه الله، إخواني، كما كان في هذا الشهر المبارك غزوة بدر التي انتصر فيها الإسلام وعلى مناره، كان فيه أيضا غزوة فتح مكة البلد الأمين، البلد الأمين في السنة 8 من الهجرة، فأنقذه الله بهذا الفتح العظيم من الشرك الأثيم، وصار بلدا إسلاميا حل فيه التوحيد عن الشرك، والإيمان عن الكفر، والإسلام عن الاستكبار. أعلنت فيه عبادة أعلنت فيه عبادة الواحد القهار، وكسرت فيه أوثان الشرك، فما لها بعد ذلك انجبار. وسبب هذا الفتح العظيم، يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية في السنة 6 أي من الهجرة، كان من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش فعل. فدخلت قبيلة خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وكان بين القبيلتين دماء في الجاهلية، أي بين خزاعة وبنو بكر. فانتهزت بنو بكر هذه الهدنة فغارت على خزاعة وهم آمنون، وعانت قريش حلفاءها بني بكر بالرجال والسلاح سرا على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم جماعة منهم، أي من خزاعة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بما صنعت بنو بكر وإعانة قريش لها. أما قريش فسقط في أيديهم، وروا أنهم بفعلهم هذا نقضوا عهدهم، فأرسلوا زعيمهم أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد، أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد في المدة، يعني يعتبرون الآن كفار قريش معاهدون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى مدة. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلم يرد عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقضوا العهد، فلم يزد عليه أي ما كلمه. ثم كلم أبا بكر وعمر ليشفع له، أي كلم أبا سفيان أبا بكر وعمر ليشفع له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفلح، أي الصل بينهم. ثم كلم علي بن أبي طالب فلم يفلح أيضا، فقال له: ما ترى يا أبا الحسن، يقول أبو سفيان لعلي بن أبي طالب: ما ترى يا أبا الحسن؟ قال: ما أرى شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس. قال ألا قال أترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله، ولكن ما أجد لك غيره. ففعل أبو سفيان، ثم رجع إلى مكة، فقالت له قريش ما وراءك يا أبو سفيان؟ قال أتيت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم أتيت ابن أبي قحافة يا أبو بكر وابن الخطاب فلم أجد خيرا، ثم أتيت عليا فأشار علي بشيء صنعته، أجرت بين الناس. قالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا. قال ويحك ما زاد الرجل، يعنون عليا، اللعب بك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر أصحابه بالتجهز للقتال، أي القتال كفار قريش، لأنهم نقضوا العهد، وأخبرهم بما يريد، واستنفر من حوله من القبائل أي غير خزاعة، وقال لهم وقال اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها، يعني سأل ربه عز وجل أن يخفي أخباره صلى الله عليه وسلم لغزوه كفار قريش حتى يصل إلى مكة. اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها. ثم خرج من المدينة بنحو 10,000 مقاتل، وولى على المدينة عبد الله بن أم مكتوم المؤذن. ولما كان في أثناء الطريق لقيه في الجحفة عمه العباس بأهله وعياله مهاجرا مسلما، أي قادما من مكة، وفي مكان يسمى الأبواء، لقيه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، وكان من أشد أعدائه، فأسلم فقبل منهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في أبي سفيان أرجو أن يكون خلفا من حمزة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم مكانا يسمى مر الظهران قريبا من مكة، أمر الجيش فأوقدوا 10,000 نار، وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وركب العباس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ليلتمس أحدا يبلغ قريشا ليخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبوا الأمان منه، ولا يحصل القتال في مكة البلد الأمين. فبينما هو يسير أي النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام أبي سفيان بن حرب يقول لبذيل ابن ورقاء ما رأيتك الليلة نيرانا قط. فقال بذيل هذه خزاعة. فقال أبو سفيان خزاعة أقل من ذلك وأذل. فعرف العباس صوت أبي سفيان فناداه فقال ما لك أبا الفضل؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. قال فما الحيلة؟ قال العباس اركب حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تعلم أن لا إله إلا الله، أي أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد علمت أن لو كان مع الله غيره لا أغنى عني، قال أما أنا لك أن تعلم أني رسول الله؟ فتلك أبو سفيان فقال له العباس ويحك أسلم، فأسلم وشهد شهادة الحق. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى يمر به المسلمون، فمرت به القبائل على راياتها، ما تمر به قبيلة إلا سأل عنها العباس فيخبره فيقول ما لي ولها، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، فقال من هذه؟ قال العباس هؤلاء الأنصار عليهم، أي أميرهم سعد بن عبادة معه الراية، فلما حاذاه سعد قال أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم تستحل الكعبة، ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب وأجلها فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورايته مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان أخبره بما قال سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة، رواه مسلم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الراية من سعد وتدفع إلى ابنه قيس، ورأى أنها لم تخرج عن سعد خروجا كاملا إذ صارت إلى ابنه، ثم مضى صلى الله عليه وسلم وأمر أن تركز رايته بالحجون أو الحجون الأصح، ثم دخل مكة فاتحا مؤزرا منصورا قد طاطى رأسه تواضعا لله عز وجل، حتى إن جبهته تكاد تمس رحله وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويرجعها وبعث، يعني يرددها، وبعث صلى الله عليه وسلم على إحدى المجنبتين خالد بن الوليد أي جانبي الجيش خالد بن الوليد، وعلى الأخرى الزبير بن العوام، وقال من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وغلق بابه فهو آمن. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد الحرام فطاف به على راحلته، وكان حول البيت 60 و300 صنم، فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بقوس معه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. والأصنام تتساقط على وجوهها. ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة فإذا فيها صور فأمر بها فمحيت، ثم صلى فيها، فلما فرغ دار فيها وكبر في نواحيها أي الكعبة ووحد الله عز وجل، ثم وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ما يفعل، أي ما يفعل بهم، فأخذ بعضادتي الباب وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم طلقاء. ولما كان اليوم الثاني من الفتح قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وكانت الساعة التي أحلت فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الساعة التي أحلت فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طلوع الشمس إلى صلاة العصر يوم الفتح. ثم أقام صلى الله عليه وسلم 19 يوما بمكة يكسر الصلاة، ولم يصم بقية الشهر لأنه لم ينوي قطع السفر. أقام كذلك لتوطير التوحيد ودعائم الإسلام وتثبيت الإيمان ومبايعة الناس. وفي الصحيح عن مجاشع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح ليبايعه على الهجرة، قال صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الهجرة بما فيها، ولكن يبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. وبهذا الفتح يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تم نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، وعاد بلد الله بلدا إسلاميا أعلن فيه بتوحيد الله وتصديق رسوله وتحكيم كتابه، وصارت الدولة فيه للمسلمين، واندحر الشرك وتبدد الظلام، والله أكبر ولله الحمد، وذلك من فضل الله على عباده إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شكر هذه النعمة العظيمة، وحقق النصر للأمة الإسلامية كل وقت في كل مكان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس 19 من مجالس رمضان بفضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره، ولا مؤخر لما قدمه، ولا مقدم لما أخره، ولا ناصر لمن خذله، ولا خاذل لمن نصره. تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء، ومن نازعه ذلك أحقره. الواحد الأحد الرب الصمد، ولا شريك له فيما أبدعه وفطره. الحي القيوم فيما أقومه بشؤون خلقه وأبصره. العليم الخبير فلا يخفى عليه ما أسره العبد وأضمره. أحمده على ما أولى من فضله ويسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قبل توبة العاصي فعفى عن ذنبه وغفره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أوضح به سبيل الهداية ونوره، وأزال به ظلمات الشرك وقتره، وفتح عليه مكة فأزال الأصنام من البيت وطهره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بلغ القمر بدره وسرره، وسلم تسليما. إخواني، كل شيء ابن عثيمين رحمه الله، إخواني، كما كان في هذا الشهر المبارك غزوة بدر التي انتصر فيها الإسلام وعلى مناره، كان فيه أيضا غزوة فتح مكة البلد الأمين في السنة الثامنة من الهجرة، فأنقذه الله بهذا الفتح العظيم من الشرك الأثيم، وصار بلدا إسلاميا حل فيه التوحيد عن الشرك، والإيمان عن الكفر، والإسلام عن الاستكبار. أعلنت فيه عبادة الواحد القهار، وكسرت فيه أوثان الشرك، فما لها بعد ذلك انجبار. وسبب هذا الفتح العظيم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أنه لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية في السنة السادسة أي من الهجرة، كان من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش فعل. فدخلت قبيلة خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وكان بين القبيلتين دماء في الجاهلية، أي بين خزاعة وبنو بكر. فانتهزت بنو بكر هذه الهدنة فغارت على خزاعة وهم آمنون، وعانت قريش حلفاءها بني بكر بالرجال والسلاح سرا، على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم جماعة منهم أي من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما صنعت بنو بكر وإعانة قريش لها. أما قريش فسقط في أيديهم وروا أنهم بفعلهم هذا نقضوا عهدهم، فأرسلوا زعيمهم أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد في المدة، يعني يعتبرون الآن كفار قريش معاهدون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى مدة. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلم يرد عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم نقضوا العهد، فلم يزد عليه أي ما كلمه. ثم كلم أبا بكر وعمر ليشفع له أي كلم أبا سفيان أبا بكر وعمر ليشفع له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفلح أي الصل بينهم. ثم كلم علي بن أبي طالب فلم يفلح أيضا، فقال له ما ترى يا أبا الحسن، يقول أبو سفيان لعلي بن أبي طالب ما ترى يا أبا الحسن، قال ما أرى شيئا يغني عنك ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس. قال أترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله، ولكن ما أجد لك غيره. ففعل أبو سفيان ثم رجع إلى مكة، فقالت له قريش ما وراءك يا أبا سفيان؟ قال أتيت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم أتيت ابن أبي قحافة يا أبو بكر وابن الخطاب فلم أجد خيرا، ثم أتيت عليا فأشار علي بشيء صنعته أجبت بين الناس. قالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا. قال ويحك ما زاد الرجل يعنون عليا اللعب بك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر أصحابه بالتجهز للقتال أي القتال كفار قريش لأنهم نقضوا العهد، وأخبرهم بما يريد، واستنفر من حوله من القبائل أي غير خزاعة، وقال اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها، يعني سأل ربه عز وجل أن يخفي أخباره صلى الله عليه وسلم لغزوه كفار قريش حتى يصل إلى مكة. اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها. ثم خرج من المدينة بنحو 10,000 مقاتل، وولى على المدينة عبد الله بن أم مكتوم المؤذن. ولما كان في أثناء الطريق لقيه في الجحفة عمه العباس بأهله وعياله مهاجرا مسلما أي قادما من مكة، وفي مكان يسمى الأبواء، لقيه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، وكان من أشد أعدائه، فأسلم فقبل منهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في أبي سفيان أرجو أن يكون خلفا من حمزة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم مكانا يسمى مر الظهران قريبا من مكة، أمر الجيش فأوقدوا 10,000 نار، وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وركب العباس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ليلتمس أحدا يبلغ قريشا ليخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبوا الأمان منه ولا يحصل القتال في مكة البلد الأمين. فبينما هو يسير أي النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام أبي سفيان بن حرب يقول يقول لبذيل ابن ورقاء ما رأيتك الليلة نيرانا قط. فقال بذيل هذه خزاعة. فقال أبو سفيان خزاعة أقل من ذلك أقل من ذلك وأذل. فعرف العباس صوت أبي سفيان فناداه فقال ما لك أبا الفضل؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. قال فما الحيلة؟ قال العباس اركب حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تعلم أن لا إله إلا الله، أي أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد علمت أن لو كان مع الله غيره لا غنى عني، لقد علمت أن لو كان مع الله غيره لا غنى عني. قال أما أنا لك أن تعلم أني رسول الله؟ فتلك أبو سفيان. فقال له العباس ويحك أسلم. فأسلم وشهد شهادة الحق. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى يمر به المسلمون، فمرت به القبائل على راياتها ما تمر به قبيلة إلا سأل عنها العباس فيخبره فيقول ما لي ولها، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها. فقال من هذه؟ قال العباس هؤلاء الأنصار عليهم، أي أميرهم سعد بن عبادة معه الراية. فلما حاذاه سعد قال أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم تستحل الكعبة. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب وأجلها فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورايته مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان أخبره بما قال سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. رواه مسلم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الراية من سعد وتدفع إلى ابنه قيس، ورأى أنها لم تخرج عن سعد خروجا كاملا إذ صارت إلى ابنه. ثم مضى صلى الله عليه وسلم وأمر أن تركز رايته بالحجون، أو الحجون الأصح. ثم دخل مكة فاتحا مؤزرا منصورا قد طاطى رأسه تواضعا لله عز وجل، حتى إن جبهته تكاد تمس رحله وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويرجعها وبعث، يعني يرددها، وبعث صلى الله عليه وسلم على إحدى المجنبتين خالد بن الوليد جانبي الجيش خالد بن الوليد، وعلى الأخرى الزبير بن العوام، وقال من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وغلق بابه فهو آمن. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد الحرام فطاف به على راحلته، وكان حول البيت 60 و300 صنم، فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بقوس معه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. والأصنام تتساقط على وجوهها. ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة فإذا فيها صور فأمر بها فمحيت، ثم صلى فيها. فلما فرغ دار فيها وكبر في نواحيها، أي الكعبة، ووحد الله عز وجل، ثم وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ما يفعل، أي ما يفعل بهم. فأخذ بعضادتي الباب وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم طلقاء. ولما كان اليوم الثاني من الفتح، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعظم بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وكانت الساعة التي أحلت فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طلوع الشمس إلى صلاة العصر يوم الفتح، ثم أقام صلى الله عليه وسلم 19 يوما بمكة يكسر الصلاة، ولم يصم بقية الشهر لأنه لم ينوي قطع السفر. أقام كذلك لتوطير التوحيد ودعائم الإسلام وتثبيت الإيمان ومبايعة الناس. وفي الصحيح عن مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح ليبايعه على الهجرة، قال صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الهجرة بما فيها، ولكن يبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. وبهذا الفتح يقول سيدنا عثيمين رحمه الله تم نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، وعاد بلد الله بلدا إسلاميا أعلن فيه بتوحيد الله وتصديق رسوله وتحكيم كتابه، وصارت الدولة فيه للمسلمين، واندحر الشرك وتبدد ظلامه، والله أكبر ولله الحمد، وذلك من فضل الله على عباده إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شكر هذه النعمة العظيمة، وحقق النصر للأمة الإسلامية كل وقت في كل مكان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.